إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية عظيمة قد كتبت وحفرت في قلوب المؤمنين وعموم المسلمين، آية من القرآن الكريم لا يمكن أن تمحوها معاهدات ولا مكاتبات ولا برامج، آية لا يمحوها الليل والنهار ولا يمكن أن ينتزع ما تضمنته من قلوب المؤمنين من تعظيم المسجد الحرام وتعظيم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، وإنما قيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، فهو أقصى وبعيد بالنسبة إليه. الذي باركنا حوله، الأكثرون قالوا باركنا حوله يعني بالثمار والأنهار، وقال مجاهد رحمه الله سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، وفيه الصخرة ومنه يحشر الناس يوم القيامة. يقول العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلاً لكثير من أنبيائه وأصفيائه. انتهى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لاحظ كيف وصف الله تبارك وتعالى البركة في المسجد الأقصى، أن الله جل وعز بارك حوله. من قرأ هذا التعبير رأى البركة حافة بالمسجد فائضة عليه وحوله، وهو معنى لم يكن ليلقيه تعبير آخر، كما لو قيل إلى المسجد الأقصى الذي باركناه أو باركنا فيه، ولكن الله جل وعز قال باركنا حوله، وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب. يقول ابن عاشور: وجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التبريك دون ذكر ذلك في المسجد الحرام، أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلومة للعرب، وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله، فالعرب لا علم لهم به، والنصارى عفوا أثره يعني محوه من كراهيتهم لليهود، واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم فاحتيج إلى الإعلام ببركته انتهى. قال السهيلي: المسجد الأقصى هو مسجد إيلياء، ومعنى إيلياء بيت الله، وبهذا الاسم كان يعرف ذلك الموضع عند فتح المسلمين له. باركنا حوله، يعني بلاد الشام، والشام بالسريانية الطيب، فسميت بلاد الشام بالشام لطيبها وخصبها. قال: وبيت المقدس بناه سليمان، وكان داود عليه السلام قد ابتدأ مبناه فأكمله ابنه سليمان. هكذا قال السهيلي رحمه الله. وقال الطبري: كان داود عليه السلام قد هم ببنائه فأوحى الله إليه: إنما يبنيه ابن لك طاهر اليد من الدماء. قال السهيلي: في الصحيح أنه وضع للناس بعد البيت الحرام بأربعين سنة، وهذا يدل على أنه قد كان بني أيضا في زمن إسحاق ويعقوب، ولكن بنيانه على التمام وكمال الهيئة كان على عهد سليمان. انتهى كلام السهيلي. أقول: الصواب والعلم عند الله أن المسجد الأقصى كان بناؤه زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه هو من ابتدأ بناءه كما جاء في الحديث الصحيح، وسوف أسوق نصه بعد. المسجد الأقصى مسجد بني قديما، هو معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمع الله جل وعز الأنبياء كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، فأمهم في محلتهم وفي دارهم في قصة الإسراء والمعراج، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه. ومجموع ما روي من الأحاديث في الإسراء والمعراج يحصل منه مضمون واحد اتفقت عليه الأحاديث كلها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة، والأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعد ذلك يقظة على الحقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم، أخرجوا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. يقول ابن عاشور: فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم عليه السلام، لأنه حدد بمدة هي من مدة حياة إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام، وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره، وهو مما خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعرفته. انتهى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا، سأل الله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وألا يأتي هذا المسجد، يريد المسجد الأقصى، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن الذي بنى المسجد الحرام هو أبونا إبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى أيضا هو أبونا إبراهيم عليه السلام، وأن سليمان عليه السلام إنما جدد بناءه. ولا زالت قصة بناء اليهود لمعبدهم المزعوم لا تقوم إلا على أكاذيب لا حقيقة لها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بيوتك أجمعين. ربنا احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم سلمه منهم وخلصه منهم، اللهم أمد المرابطين فيه بمددك يا خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس الشريعة، يا أحفاد الصحابة، لقد فتح عمر رضي الله عنه وأرضاه بيت المقدس، ودخلها صلحا، فحفظ من فيها من اليهود والنصارى ما أريق فيها محجم دم. ما مقدار حضور أحداث المسجد الأقصى وفضله في أحاديثنا وفي اهتمامنا الجمعي وفي إعلامنا الذي يخبرنا عن كل شيء يريد أن يخبر به، ولكن المسجد الأقصى يغيب عن برامجه وعن حواراته التي لا تزال تدور في التشكيك في الثوابت إلا ما رحم الله من وسائل الإعلام. من الذي رأى صورة أولئك النسوة اللاتي قد تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يبارحنا المسجد الأقصى وباحاته، أقمنا يدافعنا عن بيت الله المسجد الأقصى، وهن في الحقيقة مدافعات عن أمتنا وعن تاريخنا عن تراثنا، إنه مبعث فخر لهن. تلك النسوة المقدسيات اللاتي قمن بواجب تكاسل المسلمون عنه وتراخوا، إنه فخر لهن وخزي لأصحاب الشوارب الكثيفة والكروش الممتلئة والنياشين الممتدة على الأكتاف، الذين لا يقدمون للأمة الإسلامية إلا الهزائم والانكسارات المتوالية. ربما يستصعب البعض أن يلتفت إلى المسجد الأقصى في وقت تقوض فيه المنطقة بمخططات التقسيم والفوضى، لكن ما يستصعبه البعض يعتبره اليهود الغاصبون أكبر حافز لهم لإنجاز ما يسعون إليه من بناء الهيكل وهدم الأقصى. فأعداء أمتنا لا يتوقفون أبدا عن تحقيق أقصى أحلامهم منا ومن ديننا وتراثنا وتاريخنا، إلا حينما يلمسون من رجال أمتنا ونسائها، لا يتوقفون إلا إذا لمسوا ممانعة ورفضا، أو على الأقل اشتغالا بشأن المسجد الأقصى وشأن بيت المقدس وما حولها من الأرض المباركة، اشتغالا، اهتماما، التفاتا. فذلك الاهتمام والالتفات يعطل مشاريعهم، يربك خططهم، فيضطرون للتأجيل وإلى تأخير التنفيذ. أما التثاقل عن مجرد الاهتمام حتى بقراءة آخر تطورات ما يحصل في الأقصى بدعوى أن مآسي المسلمين في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ومصر وميانمار وتركستان وغيرها، بزعم أن كل تلك الهموم تشغله وتلهيه، هو في حقيقة الأمر لون من قلة الوعي وهشاشة الفكر. فجميع الخيوط تتجمع هناك في بيت المقدس، حيث المقصد لخطط اليهود والنصارى، وحيث المعركة التي يديرها الصهاينة الغاصبون يحركون الأحداث في مسارات متوازية وصولا لتحقيق أمن اليهود وضمان تفوقهم. فالأمر في حقيقة الأمر منجمع هناك في بيت المقدس، عقدته هناك. إن الغرب يهودا ونصارى يسترقون السمع من بلداننا ووسائل إعلامنا ووسائل تواصلنا، يسمعون حديثنا وما يشغل اهتمامنا، فإذا سمعوا أصوات أغان وصخب ومجون وهمهمات علمانية وصيحات ليبرالية وأخرى تغريبية، إذا سمعوا ذلك وقرأوه تطامنوا واطمأنوا ولا يزعجهم. وحقيقة ما يزعجهم هو ذلك الصوت النشاز المذكر بالأقصى المحيي لشأنه في وجدان المسلمين، صوت هدير الغاضبين من تدنيس أقدام اليهود النجسة لباحات المسجد الأقصى، حيث لا يقف في وجوههم إلا قلة من الرجال وكثير من النساء المقادسة. انخبت وخفت هذا الصوت المزعج لهم، سارعوا في الانتقال إلى نقطة أخرى في مخطط هدم الأقصى. وأما ذلك الزخم الإعلامي الذي ينقلنا متعلمين لعادات الغرب والشرق ومخازي الأمم وسوءات البيض والسود والحمر من الناس، ذلك الإعلام هو أجمل صوت يسمعه اليهود وأفضل برامج تلقى على مسامع ومرأى المسلمين. لما خفت ذلك الصوت الغاضب الذي يتحدث الناس به ويهتمون في أثنائه بشأن المسجد الأقصى، وصار ذلك الهدير حشرجة لمحتضرين، حشرجة ضعيفة لا تكاد تسمع، ترى اليوم اليهود بكل جرأة يصورون الصور التذكارية في باحات المسجد الأقصى. هل رأيت صورة تلك النسوة المقدسيات وأولئك الرجال المدافعين المحامين؟ هل وقعت عينك أثناء تقليبك للأخبار أو للصحف على صور اليهود وهم يأخذون تلك الصور التذكارية في باحات مسجدك وتاريخك وتاريخ آبائك؟ إن المطلوب من الجميع أن يشارك بحمل الهم برفع اليد داعيا الله تبارك وتعالى بتعجيل كشف الكرب ورفع الضر وإخزاء اليهود وقطع دابرهم، والسياسيون عليهم مسؤولية يعرفونها، وكل واحد منا عليه مسؤولية لا أقل من دعاء صادق من قلب خاشع في سجدة في ليل بهيم لأجل المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، فإن ذلك الدعاء يحيي الهم ويبعث المشاريع، ويحصل بإذن الله تبارك وتعالى تحقيق المراد والنصر. فإن النصر لا يأتي للغافلين المشغولين بتتبع أخبار الأمم وغافلين عن شأنهم ودينهم وتاريخهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرج المسجد الأقصى. اللهم عجل فرج بيتك المسجد الأقصى، اللهم عجل فرجه، اللهم اربط على قلوب المرابطين فيه، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بمن أمدهم وأعانهم من النصارى، اللهم عليك بمن أمدهم وأعانهم من ليبرالي العرب، عليك بهم أجمعين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، أمدهم يا ربنا بمددك وأعنهم بعونك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عافي مبتلانا وشافي مرضانا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين صلاح القلوب والأعمال والأولاد. اللهم وسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.